بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. قال الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه السلام، وأن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد حين قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي. ولهذا قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين. أذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم، أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي. فأتمهن، أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى بكلمات، أي بشرائع وأوامر ونواهي. فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية، كقوله تعالى عن مريم عليها السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتطلق ويراد بها الشرعية، كقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أنتم كلمة بالمفرد، مفرد كلكم، لأن ابن كثير منذ شرع في تفسير سورة البقرة ويسير على قراءة حفص عن عاصم. بعض النسخ يذكرون قراءة حمزة والكسائي وربما عاصم من طريق آخر ومن رواية أخرى بالجمع: وتمت كلمات ربك. لذلك اللي عنده كلمات بالجمع يخليها عما هي عليه. يقول ابن كثير رحمه الله ذكر هنا قراءة حمزة والكسائي وربما كانت هي قراءة عاصم من طريق آخر. لماذا؟ ليناسب تفسيره، لأنه إيش قال؟ قال بشرائع جمع، وأوامر جمع، ونواهي جمع. بعد قال: فإن الكلمات جمع تطلق ويراد بها الكلمات جمع القدرية، كقوله تعالى عن مريم عليه السلام: وصدقت بكلمات، طاحت جمع، بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قال: وتطلق ويراد بها الشرعية، كقوله تعالى: وتمت كلمات. نقول الثابت اليوم في المطبوع: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا بالإفراد، ولكن الثابت في النسخ الأخرى كما بينه الشيخ شاكر رحمه الله إنما أتى بقراءة حمزة والكسائي وعاصم من طريق آخر بالجمع: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. فمن كانت لديه كلمات لا يغيرها، يقولش خطأ مطبع، يقول إنما ابن كثير ما شاء على الجمع، اختار هنا قراءة غير حفص عن عاصم ليناسب ما ذكره في التفسير، وهو أنه ما شاء على الجمع، والله أعلم. على كل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الشرعية. لاحظ كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن. قال إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل، كما قام بالأوامر وترك الزواجر، جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. ثم قال: وقد اختلف في تعيين الكلمات إلى آخره. قبل ذلك نلخص ما ذكره في هذا، ونأتي بذكر المناسبة لماذا انتقل الحديث من ذم اليهود والنصارى لعدم اتباعهم للكتاب المنزل عليهم وللرسول المرسل إليهم، انتقل إلى الحديث عن إبراهيم. فهناك مناسبات عدة. أحيانا ربما ترى بعض الناس يقول لك المناسبة هي كذا، ويأتي مفسر آخر يقول بل المناسبة كذا. قل نحن لا تعارض، فهذه المناسبات في الحقيقة هي من جملة النكت واللطائف. فيقول العلماء: النكت هذه واللطائف تشم ولا تلمس، ومهم الإنسان يقف عند المناسبات. هذا يحتاج إلى محاضرة في بيان فضل علم المناسبات، أن القرآن كله ككلمة واحدة ما يخرج عن الموضوع. هذا ما يعرف علم المناسبات يقول أن القرآن نخرج عن الموضوع، كان يتكلم عن شيء صار يتكلم عن شيء آخر. لا، هذا اللي ضعفي فقهه وعدم إدراكه لما ذكره العلماء. من جاهل شيئا عاداه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. إنسان كما يعرف حاجة يكذبها. فنقول له: يا أخي اصبر واثبت واطلب العلم وابحث ماذا قال العلماء عن هذه المناسبات. القرآن قلنا كله كالجملات الواحدة، كي تقرأها فتجد الربط بين الآيات، وإلى غاية الآن وجدنا ربطا بين جميع الآيات. الآن هناك مناسبات العلماء يذكرونها في هذا المقام. يقول لك هناك مناسبات عامة وهناك مناسبات خاصة. فالمناسبة العامة أن الله عز وجل نادى بني إسرائيل ويدعو بني إسرائيل إلى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه، فذكرهم بأبيهم الأول آدم عليه السلام، لأن السياق تاع الآيات تشابه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وبدأ الحديث وطال. الآن وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني كان أبو البشرية وكان أبو الأنبياء، فبدأ الآن يتحدث عن أبي الأنبياء، وسيخصهم بالذكر بأبيهم المباشر وهو يعقوب عليه السلام الذي ينسبون إليه، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. هناك مناسبة خاصة، وهي أن اليهود والنصارى يدعون أنهم من أتباع إبراهيم. فإذا كنتم حقا من أتباع إبراهيم عليه السلام، فهل كان إبراهيم مشركا؟ الجواب لا. فهنا المشركين راحوا، المشركون يدعون بأنهم من أتباع إبراهيم عليه السلام. وكتبكري كي يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة ودخل الكعبة، ماذا رأى؟ حديث الصحيحين، رأى صورة إبراهيم وإسماعيل عليه السلام يستقسمان بالأزلام. الاستقسام بالأزلام، الاستقسام كما احنا نقوله القسم. وش هو القسم؟ الزهر. هذا ما قسم الله لنا، نقولوها ولا لا؟ وش كتب مكتوب القسم؟ فالاستقسام هو طلب المكتوب. شوف تروح لما نروح، أذهب من هنا ولا أذهب من هنا، هذا الاستقسام بالأزلام. إذن هم كانوا يدعون أنهم من أتباع إبراهيم عليه السلام. رب سبحانه وتعالى يقول لهم: إبراهيم لم يكن من المشركين، إذن فأنتم لا يحق لكم الانتساب إليهم. وها هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أتى بما جاء به إبراهيم، هو أولى بإبراهيم منكم. الآن بقوا اليهود والنصارى، أنتم تدعون أنكم من أتباع إبراهيم عليه السلام. ستأتي آية أخرى: ما كان إبراهيم يهوديا، في سورة آل عمران، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهنا أيضا يذكرهم الله بإبراهيم. إذا كنتم فعلا أنتم من أتباع إبراهيم، فإبراهيم لم يكن من المشركين، ولما كان يقول إن لله ولدا وكان هناك مناسبة أخص، شوف مناسبة عامة، مناسبة خاصة، مناسبة أخص، وهي إذا كنتم فعلا أنتم من أتباع إبراهيم، وهذه مهمة جدا، هذه المناسبة الخاصة الذي ينبغي أن يتفطن إليه كل إنسان يقرأ سورة البقرة. إذا كنتم من أتباع إبراهيم فلماذا لا تستقبلون بيت الذي بناه؟ سهل لنا، هذه حجة قوية، لماذا لا تستقبلون البيت من بناه؟ إبراهيم، فلماذا لا تستقبلونه في الصلاة؟ فهنا أفحمهم، فهنا أفحمهم. وهذا نظيره دائما كل ما تصيب القرآن يدعو اليهود والنصارى إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بذكر إبراهيم. سورة آل عمران أطال في 86 آية في مع وفد نجران، صح؟ يقيم عليهم الحجة، غير كمل النقاش هم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم بعد مورا مباشر يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شاهد على ما تعملون يا أهل الكتاب إلى آخره، بدأت كانوا يقيم عليهم الحجة بإبراهيم عليه السلام. ها وش معناها المناسب؟ وإبراهيم وفي لغة أبراهام وأبراهوم، حتى في اللغة العبرية أبراهام أي أبراهيم الأب الرحيم. هذا فيما يتعلق بالمناسبة التي أطال ابن كثير في بيانها. ابن كثير أشار إلى هذه المناسبة أنكم يا أهل الكتاب يا معشر المشركين إن كنتم فعلا أتباع إبراهيم، فإبراهيم لم يكن من المشركين. كي تقرأ ما قرأناه الآن من ابن كثير يشير إلى ما ذكرناه. قد فقط ما هي هذه الكلمات التي أتمهم؟ فنرى ابن كثير رحمه الله راح يذكر لنا ستة أقوال في معنى ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ولم يقل الله عز وجل وإذ ابتلى الله إبراهيم، وهذا هو الموافق للنحو العربي أنك تذكر الفعل فاعل مفعول به، هنا لا قدم المفعول به وإذ ابتلى إبراهيم ربه، على قال العلماء لتعظيم إبراهيم، فهنا نوه الله بذكر إبراهيم. ما هي هذه الكلمات؟ أكثر ابن كثير في ذكر الأقوال، ملخص تحسس أقوال وفي الحقيقة كلها صحيحة، وهي الأوامر والنواهي والشرائع التي أمره الله بإقامتها. غاية ما في الأمر كل واحد يذكر لك مثال، شفنا أمثلة على هذا. قال وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروي عن ابن عباس في ذلك روايات، فقال عبد الرزاق، وهذا صحيح، هذا الأثر صحيح، فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ابن عباس ابتلاه الله بالمناسك، المناسك أوامر. وكذا رواه أبو إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس. أبو إسحاق السبيعي مدلس ولكن يشهد له ما الرواية الأولى التي ذكرها. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالطهارة. هذا القول الثاني، لاحظتم من أهل عند القلم حطوا رقم واحد مع السطرين الأولين ورقم اثنين في السطر الثالث. ابتلاه بالطهارة 5 في الرأس و5 في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. هذا أيضا صحيح على شرط الشيخ، وهذا أيضا صحيح الشيخ أبو إسحاق الحويني في بذل الإحسان في كتاب بذل الإحسان في تحقيق سنن النسائي أبي عبد الرحمن، يعني كان يفصل، هو يفصل في هذا الكتاب التخريج، ترى أحيانا يقضي في حديث واحد 65 صفحة وهو يخرج في حديث واحد، هذا كتاب رائع من حيث التخريج، ويصحح لك هذا الأثر عن ابن عباس، وهذا فيه فضل سنن الفطرة. ويكفي أن الله عز وجل ذكرهن في القرآن الكريم وإذ ابتلى، وتذكر تفسير ابن عباس. قال رحمه الله قال ابن أبي حاتم روي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك. قلت وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبض وحلق العانة وانتقاص الماء. انتقاص الماء أي استنجاء. والبراجم قيل هي العقدة على الأصابع وقيل هي المعاطف، وهذا أولى. العقدة على الأصابع هناك في أصبعكين، هنا يتكمشوا كيتكمش يجتمع الوسخ، وما بين الأصابع من باب أولى صح. والمعاطف تحت الإبط، تحت الفخذ، بين المرفق والساعد يجتمع الوسخ. فاتوش معنى البراجم، نأخذ بالعموم. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وبعض العلماء يذكر يقول بل هو الختان. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة الخمس: الختان والاستحداد، الاستحداد هو حلق العانة، وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. ولفظه لمسلم. لاحظتم القول الثاني؟ القول الثالث: وقال ابن أبي حاتم أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن ابن حنش، عن ابن حنش وهذا خطأ، بل هو عن حنش، عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس أنه كان يقول في تفسير هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال عشر: ست في الإنسان وأربع في المشاعر. يعني ستة في جسد الإنسان وربعة في المشاعر تاع الحج. فأما التي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط والختان. وكان ابن هبيرة يقول هؤلاء الثلاثة واحدة، يعني كان يجعل حلق العانة ونتف الإبط والختان شيئا واحدا. قال وتقليم الأظفار وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة. هنا لو عددتها لوجدتها سبعة ولا لا؟ لكن لما تبحث في تفسير الطبري لم يذكر السواك، فبعض الرواة أقحم السواك، وابن جرير رحمه الله روى الحديث دون ذكر السواك، فتبقى ستة كما جاء في الحديث في اللف قبل أن يصير في النشر. وغسل يوم الجمعة. والأربعة التي في المشاعر: الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة، أي طواف الإفاضة. قال الشيخ شاكر هذا الأثر صحيح. نعم ابن لهيعة لما ترى في السند ابن لهيعة، انظر من قبله. ابن لهيعة إذا روى عنه العبادلة الثلاثة: عبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب. شكون هنا؟ أخبرنا ابن وهب. فإذا روى عنه الثلاثة فالحديث صحيح، لأنهم رووا عنه قبله لاختلاط. هذا الشيء المشهور عند طلبة الحديث المبتدئين، لكن ليقرأ الحديث ويطول في التخريج في علم التخريج ويبدأ يقرأ الكتب التي تهتم بهذا الأمر، فسيجد أنهم يفوقون العشر في بذل الإحسان. ذكر عشر وبعضهم زاد ثلاثة، بل هناك ثلاثة عشر راويا إذا رووا عن ابن لهيعة فيحمل على أنهم سمعوا منه عنه قبل الاختلاط. فهذا منه. قال وقال داود بن أبي هند عن عكرمة، هذا القول الرابع. مش عندنا من قول إلى الآن ثلاثة: قول الأول المناسك، قول الثاني سنن الفطرة، قول الثالث سنن الفطرة مع المناسك، القول الرابع الآن. وقال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام ثلاثون سهما، منها عشر آيات في براءة، تائبون العابدون إلى آخره. ومعلوم أنها ليست بعشر وإنما هي ثمانية، لكن هكذا العرب تجبر الكسر إلى آخر الآية. وعشر آيات في أول سورة قد أفلح المؤمنون، وسأل سائل بعذاب واقع، يعني لماذا لتشابههن، وعشر آيات في الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره. لو حسبت ستجد 8 ولن تجد 10، لكن قلنا هكذا العرب تجبر الكسر إلى آخر الآية. فأتمهن كلهن فكتبت له براءة قال الله وإبراهيم الذي وفى. هكذا رواه الحاكم وأبو جعفر بن جرير وأبو محمد بن أبي حاتم بأسانيدهم إلى داود بن أبي هند، وهذا لفظ بن أبي حاتم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه. هذا القول الخامس، هذا القول الخامس. وهذا تلاحظوا في السند أنه ضعيف لوجود محمد بن أبي محمد، لكن يشهد له ما يشبهه من آثار سيذكرها المؤلف رحمه الله. إذن فهو ضعيف حسن لغيره. إذن هنا القول الخامس، الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم، ومحاجته نمرود في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه، وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه. إذن لولا فراق قومه ومحاجته وصبره على قذفه، ومعطوف على فراقه، وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله، وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه، فلما مضى على ذلك من الله كله، فلما مضى على ذلك كله، إذن فلما مضى على ذلك من الله كله، كله توكيد لذلك تقدير الكلام، فلما مضى على ذلك كله من الله وأخلصه للبلاء قال الله له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. إذن هذا جمع له كل الأوامر التي أمر بها إبراهيم خلال حياته كلها، ولا بد من القول بهذا لأن هناك ما يشهد له في القرآن، خاصة في ذبح ابنه لما أمر بذبح الابن وفديناه بذبح عظيم. وش قال ربي ثم إن هذا لهو البلاء، وهنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إذن فيه بلاء واضح، ولن يكون هذا البلاء العظيم بمجرد سنن الفطرة، صح إنها خصال عظيمة، ولكن لابد أن يكون الأمر الذي وفى به إبراهيم مما يعجز عنه بعض الناس كفراقه قومه وصبره على النار وترك أهله، يعني أوامر لا يستطيع كل أحد. إذن الله تعالى لن يمدح إبراهيم بمجرد سنة الفطرة التي يستطيعها جمهور المسلمين اليوم، إنما يمدحه على شيء قل أن يفعله، فلا بد من القول بالعموم. لذلك هذا القول الخامس، القول الخامس نراه أسهب في ذكر صفات إبراهيم حتى يشمل كل الأوامر. وقال ابن أبي حاتم، ما زال القول الخامس، وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبو سعيد الأشج أخبرنا إسماعيل بن علية عن أبي رجاء عن الحسن يعني البصرية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة فرضي عنه، وابتلاه بالختان فرضي عنه، وابتلاه بابنه فرضي عنه. لاحظوا بهذا القول أيضا يوافق القول السابق، لذلك هو قول خامس. إلا أن الحسن البصري هنا، هذا حتى نقوله من باب الإنصاف، الحسن هذا الأثر حسن عن الحسن يحسنه العلماء، ولكن يبنيه على تفسير آخر لقوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. نحن نعلم أن إبراهيم أكثر المفسرين على أنه فعل ذلك من باب التنزل التمثيل، يمثل على قومه كما نقول هنا التعريض، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يا سيدي هذا ربي حتى إذا أفل. فلما أفل قال لا أحبه الآفلين. بدأت الحجة تقوم على قومه. إذن جمهور مفسرين على أن إبراهيم ما قال هذا ربي فعلا حقيقة فهم. ولكن هناك من قال من حمل الآية على أنه كان يبحث عن الحقيقة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل ورأى يعني بدأ يبحث عن الحقيقة. إذن هذا تفسير آخر للآية يذكر في الكتب بتاع التفسير. الحسن البصري رأى يفسر الآية على ضوئه. ابتلاه الله بالقمر ومع ذلك لم يعبده لما رآه يأفل. وابتلاه بالشمس لم يعبده لما رأى يأفل. لما ابتلاه بالكوكب لم يعبده. إذن ابتلاه الله بمعبودات قوية كان الناس يعبدوها في ذلك الزمان وما استجاب لها. عرفتوا تفسير الحسن؟ خش واحد يقول لك شنو ابتلاه بالقمر؟ أين الابتلاء؟ قولوا هذا مبني على تفسير أن إبراهيم في تلك اللحظة كان يبحث عن الحقيقة عن الإله الحقيقي كان شابا. ولكن الآخرون يقول بل كان بعد الدعوة بعد النبوة وفعل ذلك لكي يقنع قومه بألوهية الله عز وجل. إذا لابد نفهمه شو يقول أن نفهم عبارة الكتاب علاش أذكرنا قول الحسن هذا ابتلاء. قال وقال ابن جرير أخبرنا بشر بن معاذ أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد عن قتادة. سعيد هذا عن قتادة دائما سعيد بن أبي عروبة. أخبرنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول إي والله لقد ابتلاه بأمر فصبر عليه. ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزول فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. لأنه بعد تلك المحاجة وش يقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. يعني والتفسير لا هو وجه. إذا قال الصحابة إن إبراهيم فعل ذلك لإقناع قومه خلاص لا عبرة بقول الحسن البصري. تفسير الصحابي أولى بأن يؤخذ به. قال فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزول فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين. ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله. ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك. وابتلاه بذبح بنيه والختان فصبر على ذلك. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله بذبح ولده وبالنار وبالكوكب والقمر والشمس. وقال أبو جعفر بن جرير أخبرنا ابن بشار أخبرنا سلم بن قتيبة أخبرنا أبو هلال عن الحسن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فوجده صابرا. إذا هاي القول الخامس انتهى هنا. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس سبق أن رأينا حال العوفي. قلنا العوفي أول المدلس وتفسيره تفسير عائلي إن صح التعبير. هذا يروي عن عمه عن ابن أخيه عن عمه وكلهم مجاهيل يعني لا يلتفت كلهم ضعاف. يعني ذلك تفسير العوفي يقول مسلسل بالضعفاء. قال وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ومنهن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ومنهن الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم والرزق الذي رزق ساكن البيت ومحمد بعث في دينهما أي في دين إبراهيم وإسماعيل الذي سبق ذكرهما في الآية. هذا التفسير قول السادس شو كلمات ما سيأتي ذكره في الآية إني جاعلك للناس إماما ستكون قدوة فنجح في ذلك فأتمهن فهم ما سيأتي ذكره كأن فأتم قال إني جاعلك للناس إماما تفسير لتلك الأوامر وتلك الكلمات. قال وقال ابن أبي حاتم أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح أخبرنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد هذا السند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الله لإبراهيم إني مبتليك بأمر فما هو قال تجعلني للناس إماما قال نعم قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين. قال تجعل البيت مثابة للناس؟ قال نعم. قال وأمنا؟ قال نعم. قال وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ قال نعم. قال وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله؟ قال نعم. قال ابن أبي نجيح سمعته من عكرمة فعرضته على مجاهد فلم ينكره. وهكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. تلاحظون هذا التفسير القول الثالث ما عدا تفسير العوفي سنده واحد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال ابتلي بالآيات التي بعدها إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال الكلمات إني جاعلك للناس إماما. هو أبو جعفر الرازي ضعيف، وقلنا مرة إنه اسمه عيسى بن ماهان ضعيف، لكن الرواية التي ذكرها إلى غاية الآن كلها تشهد لصحة ما رواه. قال الكلمات إني جاعلك للناس إماما، وقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقوله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، وقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآية. قال فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم. وقال السدي الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ربه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. والله يمكن أن يكون هذا قول سابع. لماذا؟ تفسير الكلمات بهذه الأدعية. طبعا أنا مبين لكم معناها، مش معناها هو الصحيح، لا ينبغي أن ننخدع وراء أقوال التي تعجبنا غافلين عن تفسير الصحابة والتابعين. ما لازمش تخالفوا أصول التفسير، تفسير الصحابة يقدم على غيرهم، تفسير التابعين إذا كان ما يشهد له قويا يقدم. لكن هنا هذا له نظائر، حبينا نقول اللي لم يذهب بعيدا من اختار هذا القول، وهو من قال بهذا السدي. هل له نظائر؟ مر معنا قوله تعالى في سورة البقرة نفسها فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. شو هذه الكلمات؟ جاء تفسير في سورة الأعراف ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فهي أدعية علمها الله تعالى، ألهمها آدم فتلقاها ومدحه الله عز وجل من أجل هذا وغفر له من أجل هذا. كذلك هنا وابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وهذه الآيات في الحقيقة عظيمة، آيات الدعاء أنه يسأل الله تعالى ربه القبول، لأنه سبحان الله نبيان خاصة إبراهيم عليه السلام من أولي العزم من الرسل وأبو الأنبياء، وجد يبني بيت الله في أعظم بقعة من بقاع الله بأمر الله ويسأل الله تعالى القبول. شيء عظيم هذا، شيء عظيم، هذا شيء عظيم، يعني فيه افتقار إلى الله، زد تعبد الله تعالى بأسمائه، وزد ويسأل الله تعالى أن يجعله من المخلصين واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. شو حتى وهو يدعو يعلمك، يعني خلال العلماء يستنبطوا منها من هداية الآية استحباب الدعاء للذرية ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ما تنساش الذرية أبدا، ربي أصلحني وأصلح ذريتي وهكذا، ولا يدعو الإنسان على أهله وذريته بالسوء. زيد ربنا وبعث فيهم رسولا يحب الخير لغيره، يدعو في حياته ومن بعد موته، هو في حياته داعية حتى ولما مات يبقى الناس ينتفعون بدعائه، كاين دعوة ودعاء، دعوة ودعاء، مثل قصة صاحب ياسين، هذا دعا قومه للإيمان بالرسل، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، صح لما قتلوه قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يعني باقي دائما يدعو لقومه ويتمنى لهم الخير، يعني هاوش مقصود يتمنى لهم الخير. فهذا أمر مقام في الحقيقة لا يستطيعه كل أحد، أن يوفق إلى بناء البيت ويسأل الله القبول ويدعو لذريته ويدعو لأمتي الباقية، فله وجه، له وجه. إذن هذه سبة أقوال في الحق. و وقال القرطبي وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، وأول من أضاف الضيف. ثم عندكم ضاف؟ أضيف الهمزة، أضاف الضيف. وأول من قلم أظفاره، وأول من قص الشارب، وأول من شاب. عندكم وأول من استحد في نسخة، وأول من استحد، وأول من شاب. فلما رأى الشيب قال: ما هذا؟ قال: وقار. قال: يا رب زدني وقارا. هذا الأثر مذكور أين؟ في الموطأ، من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، من رجال البخاري ومسلم، عن سعيد المسيب إمام أئمة المسلمين، لكن لم يسنده قوله رأيه. من أين لك هذا؟ صح، يا سعيد، يا سعيد بن المسيب، يجوز الوجهان. ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. من أين أتيت بهذا؟ أسند. هل سمعته من أبي هريرة؟ الجواب لا. هل سمعته من عباس؟ الجواب لا. من أين سمعته؟ فيبقى ربما أخذه عن بني إسرائيل، يمكن أخذه عن إنسان ضعيف، فلا نغتر بصحة السند، وهو لم يرفعه لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم يسنده إلى الصحابي، خاصة أن في المتن نكارة. كيف يكون إبراهيم عليه أول من اختتن؟ ما فيش مشكلة، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. أضاف الضيف، أول من أضاف الضيف إبراهيم، يعني نوح عليه السلام، يعني هود، شعيب، صالح، ومن قبله من الأنبياء لم يضيف الضيف. ثم لم يشيبوا، هو أول من شاب شيبة في الإسلام. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد القوة ضعفا وشيبة. كان يبين لك باللي هذا شأن الإنسان منذ القدم، أنه لابد أن يشيب. من أين له أن؟ ثم أول من قلم الأظافر، أين التصور كيف كان من سبق إبراهيم وهو قد عاش 100 سنة، وخاصة كانوا يعيشوا قديما أكثر، 500 سنة، 700 سنة، وزيد شعره. لا، إنسان يحقق الأقوال ويزينها، فلا يغتر أحدنا بقول هكذا تابعي. صح، سعيد المسيب من أئمة التابعين، ويقال إنه لا يصح أنه سمع من 10، لا يصح أنه سمع لا من أبي بكر ولا من عمر، لكن يكفي أنه قيل إنه سمع من 10، لكن هو لم يسمع من 10. قيس بن أبي حازم، نعم، سمع من 10، ذكره الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث، تيقن أنه ذكر قيس بن أبي حازم. أما سعيد بن المسيب لا يصح له رواية عن أبي بكر الصديق ولا عن عمر بن الخطاب ولا عن أحد من الأربعة، لا عن عثمان ولا عن علي، يروي عن الآخرين، نعم، لكن لا يعني أنك تقيت حجة ترفع لي شيء تقول أول من اختتن صح السند إليه. قاله صح، خطأ. لماذا؟ لأن المتن منكر، فلا لنا أن نتخيل إنسان عاش 5 قرون، يا سيدي 100 سنة، قرنا واحدا، دون أن يستحد ولا أن يقلم أظفارها. ثم أن هذا أمور فطرة، يعني إنسان يخلق عليها، على بالكم يخلق عليها. لو تركت دون أن تعيش في بيئة مقصرة في هذا الواجب لفعلتها دون أن تؤمر. فهمت ما سنة الفطرة؟ والتعبير عنها بسنة الفطرة مهم جدا، حتى لا يقول إنسان إنها تخضع لزمن دون زمن. قد اليوم بعض الناس ربما ينسون ويتفقهون، يقول لك اللحية يا أخي كانت في ذلك الزمن البعيد بكري، لا اليوم لا. قلوا لا، سماها سنن، والفطرة لا تتغير، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فكيف بعد ذلك يقول لك أول من قص شاربه؟ صح، ابن عبد البر رحمه الله ينقل الإجماع، لا ندري في صحة هذا الإجماع، لكن ينقل العلماء يتناقلون كلامه، قولك أجمعوا على أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، ما فيش مشكل. الاختتان يتصور أن يكون هو أول من اختتن، لكن يشكل عليه عده من الفطرة، يشكل عليه أنه من سنة الفطرة، لكن يمكن أن يكون أول من أحياه هو إبراهيم عليه السلام، يعني الله جعله من الفطرة بتعليم إبراهيم، يمكن، حتى لا نضرب أقوال العلماء الذين ينقلون بالإجماع. ابن عبد البر لا يتكلم جزافا. إذن هذا ضعه جانبا،
ما ذكره القرطبي. وذكر ابن أبي شيبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: أول من خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام. هذا يحتاج أيضا إلى وعي. أول من خطب، هذه الأمور الأولية الناس مولعون بها، نحن غير مولعين بها، ليس بالضرورة، هذا لابد له من وحي. قال غيره: وأول من برد البريد، وأول من ضرب بالسيف، وأول من استاك، وأول من استنجى بالماء، وأول من لبس السراويل. كل هذا لا يصح. ما معنى برد البريد؟ ما عندكم الشرح تم؟ وأول من برد البريد، يحتمل أنه شرع البريد وهو حمل الرسائل من مكان إلى مكان آخر، لأنه هذا ما يسمى بالنقل. العرب تنقل الكلمات العربية مما تعيشه، عندهم هم البريد الذي هو جزء من المسافة، فلما كان حامل الرسالة يقطع البرد سموه بريد، فبقي هذا الاسم إلى أيامنا هذا البريد. قال: وروي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم، وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم. هذا ضعيف جدا، بل أبو حاتم في العلل، أبو حاتم أنا أذكر هذا البحث، بحث هذا الأمور التي ألزم بها الإمام عبثا ولا فائدة منها كحمل العصا في الجمعة، في خطبة الجمعة، فهذا مما فعله يستحبه المالكية، ونحن لا نرميهم بالجهل بهذا حاشا. أو مثلا الشيخ محمد سلمان أشقر له كتاب رائع في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلدين، أفعال الرسول، لا تجد إنسانا بحث أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم مثله. فذكر حمل العصا من السنن تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، من السنن التي يؤجر عليها الإنسان. لا نتهم إنسان فعلها قلوا له أنت مبتدع ولا لا، حاشا، علماء كثر قالوا بسنيته، لكن التحقيق إذا بحث الآن بإنصاف، خاصة الذي يدرس الأدب العربي يستفيد أكثر مما يستفيده غيره. فالذي يقرأ أحوال العرب، الأدب العربي، ما الذي سيعطيك إياه؟ البيئة التي كان يعيشها العرب. فتجد أن العرب بلا إسلام قبل الإسلام كانوا في خطبهم يحملون العصا والسيف، يحملون سيفا ويخطبون، يحملونها ويحركونها. وابحث في البيان والتبيين لما كنا نقرأه عن الشيخ كريم راجح أطال الله في عمرك، فإذا بي أول مرة جيني هذه الفائدة قبل ما أقرأ أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، يمر في ذكر في وضع فصل في حمل العصا في الخطب، فهنا بدأت أبحث. إذن فالأمر هذا من سنن العادة لا من سنن العبادة. رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يحمل العصا، ما فيش مشكل، لكن حمله ماذا؟ اتباعا لعادة قومه ولعادة العرب، ففعلها هي سنة، سنة عادة، وإياك أن تفعلها وأن تتنوي بها العبادة، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الجبلية والعادية، الجبلة تقتضيها الخلقة الإنسان، ما عندهاش علاقة بيئة دون بيئة، كيش تمشي هذه جبلة، كيف نتكئ جبلة، كيفاش ناكل جبلة هذه، لكن العادة تخضع للبيئة للمجتمع. والفرق بين الأفعال العادية والجبلية، خرج بزاف الناس يخلطوا بيناتهم، الجبلية تخضع لأمر خاص بالإنسان، العادية تخضع للبيئة التي يعيش فيها الإنسان. فيقول الشيخ الإسلام تيمية ويتحدث عن ابن عمر كيف كان يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام في سننه الجبلية فضلا عن العادية، كان يتبعه فيها، يقول لك يؤجر على محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ليس من الشرع وليس من السنة أن تقول هذا السنة. على قالك لأنك ستخالف رسول الله عليه الصلاة والسلام في نيته، هو فعلها بنية العادة وأنت تفعلها بنية العبادة، وأنت مأمور باتباع حتى في النية، وهذا من فقهه رحمه الله. إذن احنا تاني حمل العصا، افعلها، افعلها بنية العادة، أما أن تلزم الناس بها وتعاقب على تركها، أنا ماشي بك جعلتها سنة، جعلتها من الواجبات. هذا هو الخطأ، مكمن الخطأ، الإنسان يجلس ويحاور ويعلم. قال هاوليك، ونذكر القول هذا حتى لا يبدع إخواننا من يسير على هذا المذهب. وين وصلنا؟ إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم، وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي. قلت هذا الحديث أبو حاتم في العلل يقول إنه موضوع، ما قلش ضعيف جدا، احنا قلنا ضعيف هو يقول موضوع، وآفته موسى بن محمد التميمي. لكن ابن كثير صرح بهذا، وش قال؟ قلت هذا حديث لا يثبت والله أعلم. ثم شرع القرطبي يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية. قال أبو جعفر بن جرير: ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. خليها على العموم، قل الأوامر والأحكام الشرعية وغير ذلك. قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. قال: غير أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نظير معنى ذلك خبران، أحدهما ما حدثنا به أبو كريب، أخبرنا رشدين بن سعد. رشدين بن سعد أول مرة تسمع به، وأين حديث الماء طهور لا ينجسه شيء؟ هذا صحيح، فيه زيادة عند البيهقي: إلا إن تغير طعمه ولونه وريحه. يقول لك هذه الزيادة أول شيء تعلمناها على كل حال في الحديث، يقول هذه الزيادة تفرد بها رشدين بن سعد وهو ضعيف. حدثني زبان بن فائل، هذا أيضا ضعيف، إذن هذا فيه ضعيفان. عن سهل بن معاذ، هذا أيضا ضعيف، إذن فهذا مسلسل بالضعفاء فهو ضعيف جدا. عن سهل بن معاذ بن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله؟ الذي وفى، لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، إلى آخر الآية. هذا حديث موضوع، موضوع احنا كنا ضعيف جدا تساهلنا، أين هو موضوع كما قال شيخ شاكر. قال: والآخر منهما، إذن قال كان نذكر لك حديثين، والآخر منهما ما حدثنا به أبو كريب، أخبرنا الحسن عن عطية، أخبرنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير. هذا جعفر بن الزبير كذبه شعبة، كذبوه يعني. عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإبراهيم الذي وفى؟ قال: أتدرون ما وفى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: وفى عمل يومه 4 ركعات في النهار. يجوز لك الوجهان في القراءة، كل ما هوش مشكل عندنا تقول وفى عاملة، وفى تقرأها هكذا عاملة يومه 4 ركعات في النهار، ويمكن تقول عمل يومه 4 ركعات في النهار، وهذا أقرب. علاش؟ لأن لو قلت عامل يومه 4 ركعات، هو لم يعمل 4 ركعات، 4 ركعات لا تعمل، لكن نقول يمكن فيه تضمين، يعني تعبد الله ب4 ركعات. هذا علاش قلت تقرأها كلها؟ كل الله أعلم. قال: ورواه آدم في تفسيره. من هذا آدم؟ يفكرنا بآدم بن أبي إياس. في هناك كتاب له في التفسير قيل عنه مفقود، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور عند الناس، كتاب آدم بن أبي إياس في التفسير، مش كل التفسير لكن مقتطفات من كل سورة يفسر لك آيات، كتفسير عبد بن حميد وكتفسير ثوري، يقول لك تفسير آدم بن أبي إياس مفقود، وهذا صرح به كثيرون. لكن الصواب أنه مطبوع، ولكنه باسم تفسير مجاهد. تفسير مجاهد اليوم المشهورة المطبوعة عندنا عندك طبعتان مشهورتان، طبعة السورتي وطبعة عبد السلام أبو النيل. للأسف هذان الباحثان نسب الكتاب، نسباه إلى مجاهد بن جبر، لأن كل أحاديث عن مجاهد بن جبر، لأنه يعني سلسلة آدم بن أبي إياس يروي عن ابن أبي ناجيح عن مجاهد. ما لغاك تفسير مجاهد؟ لكن من الذي كتبه وجمعه؟ هو آدم بن أبي إياس، فينسب إليه المفروض. من الذي قام بهذا البحث؟ كان واحد محقق عنده مقال في الجامعة، مجلة الجامعة الإسلامية، عقد بحث في 15 صفحة يبين أن هذا الكتاب لمن؟ لآدم بن أبي إياس، ليس وليس لمجاهد. اسمه حكمة بشير، حكمة بشير ياسين. لذلك فاليوم توش تقول واحد قل بل الكتاب مطبوع باسم مجاهد، باسم تفسير مجاهد. قال: ورواه آدم في تفسيره عن حماد بن سلمة وعبد بن حميد عن يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير به. جعفر بن الزبير تكلمنا عنه قبل قليل، قلنا متهم بالكذب. ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين وهو كما قال، فإنه لا يجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهما، وضعفهما من وجوه عديدة، فإن كلا من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه. والله أعلم. ما هو المتن الذي يدل على ضعفه؟ والله عنده الحق، تعرف لماذا؟ والله أعلم. على كل حال أنا لم أفهم مراد بن كثير لماذا قال ومتنه يدل على ضعفه. أنا أظن أنه لن يبتلى إنسان بأربع ركعات في النهار، لن يبتلى بذكر يقوله سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هذا ليس لا يعد ابتلاء. فإذا كان أحد الناس من عوام المسلمين يستطيع أن يفعله، إنما الابتلاء يكون فيما هو عظيم جدا. والله أعلم. قال ثم قال ابن جرير، ولو قال قائل إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهبا، لأن قوله إني جاعلك للناس إماما وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين الآية وسائر الآيات التي هي نظير ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم. يعني لو قال، لو أردنا أن نرجح قولا من هذه الأقوال السبعة التي رأينا، رجحنا هذا القول لأنه كالتفسير للكلمات السابقة ذكرها، والقرآن يفسر بعضه بعضا. لكن هنا الطبري يقول لو، لكن ابن كثير قال لا، قلت والذي قاله أولا من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله، لأن السياق يعطي غير ما قالوه. والله أعلم. لماذا؟ لأن الله أخبر بالفعل الماضي، وإذ ابتلى حدث الابتلاء إبراهيم بكلمة فأتمهن في الماضي، هنا قال إني جاعلك للناس إماما، يعني نلت الإمامة لما نجحت في هذا الاختبار أو السياق يقصد. والله أعلم. على كل حال يبقى العموم، ما ننساوش بالكلام الصحابي ابن عباس اختار المناسك، ومن كلام ابن عباس اختار سنن الفطرة، ومن كلام ابن عباس اختار الفطرة مع المناسك، واختار أيضا تاع الفراق قومه هذاك أيضا نسب لابن عباس بسند صحيح. نرى ابن عباس كل مرة يفسر الآية بمثال، لما مثلا لو أتاني إنسان عاقل والدي يقول وش الكلمات التي ابتلى بهن، قل والله بره بأبيه، ليس من السهل أن تعيش تحت وطأة أب كافر وتصبر على ذلك الصبر وتخاطبه يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، بره بوالده على شركه. نقف هنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.